أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان المال في يد كل منهما، بيد كل منهما لا بيد أحدهما. وهذه الصورة أيضا كالصورة الأولى لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما إذا كان لكل منهما بينة، المال بأيديهما وكل منهما عنده البينة التي تشهد على أن تمام المال له، تمام المال له. والحالة الثانية هي ما إذا كانت البينة لأحدهما فقط دون الآخر، والحالة الثالثة ما إذا لم تكن لكل منهما بينة. كلامنا فعلا في الحالة الأولى، وهي ما إذا كانت اليد في أيديهما معا وكان لكل منهما بينة، والبينة كما قلنا تشهد لأن تمام المال لهذا وتلك تقول تمام المال للآخر. هذه الحالة الأولى تدخل في باب تعارض البينتي المتداعيين، هذا مدعي وهذا مدعي وكل منهما عنده بينة، وقع التعارض بين البينتين. الروايات الواردة في هذه المسألة كثير، ومفادها أيضا يختلف. بعضها يدل على أن الحكم هو التحالف، يتحالفان يطلب من كل منهم اليمين، فإن حلف يقسم المال بينهما نصفين، إن حلف أحدهما وأبى الآخر يعطى المال للحالف، إن نكلا أيضا يقسم المال بينهما نصفان كما سيأتي. موثقة إسحاق بن عمان المتقدمة تدل على هذا، يعني موثقة إسحاق تعرضت إلى عدة فروع، أحد الفروع ما استدلنا به في البحث السابق، وكان مورد هذا الفرق هو تعارض بينة المدعي والمنكر. في واحد من الفروع لا تتعرض إلى محل الكلام، يعني إذا كان التعارض بين بينتين المدعي بين بينتين المدعيين، وتذكر أن الحكم هو التحالف. بعض الأخبار يدل على استحلاف الأكثر صاحب البينة الأكثر عددا، أيهما أكثر عددا يستحلف صاحبها، من قبيل صحيحة هذه الوصية كما سنقرأهم بعدين. بعض الأخبار يدل على التنصيف مباشرة، يقول ينصف المال بينهما مثل معتبر الرياض بن إبراهيم وغيرها، ومنها يدل على أعمال القرعة لتعيين من عليه الحلف، من اللي يحلف بالقرعة يعين من عليه الحلف، كما في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المتقدمة وغيرها. المعروف بينهم في هذه المسألة هو التنصيف، بل قالوا أنه لا إشكال في أن الحكم هو التنصيف، أن المال ينصب بينهما ويقسم بينهما. في المسالك ذكر بأنه هذا الحكم لا إشكال فيه، وفي الرياض ذكر بأنه على الأشهر وعليه عامة من تأخر وهو التنصيف بينهما، وفي غيره من الكتب قالوا لا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن الحكم هو التنصيف، وإنما اختلفوا في سبب الحكم بالتنصيف، لماذا يحكم بماذا بالتنصيف. هناك وجه ذكر، وهو أن السبب في التنصيف هو تعارض البينتين وتساقطهما، فيكون كما لو لم تكن لهما بينة، والحكم فيه هو التنصيف. هذا وجه. لماذا نقسم المال بينهما؟ لأن بينتهما تعارضتا، تساقطتا، فكأن المسألة ليس فيها شنو بينة، ليس فيها بينة، ليس لكل منهما بينة. وسيأتي أن الحكم في هذا فيما إذا لم يكن هناك بينة لكل منهما هو شنو؟ هو التنصيف. فيفترض التعارض والتساقط ودخول المسألة حينئذ بعد التساقط في مسألة من إذا لم تكن لهما بينة. وقيل أنه بناء على ترجيح بينة الداخل عند التعارض بينها وبين بينة الخارج، حينئذ كل بينة هي لها ماذا؟ لها مرجح، لها مرجح، والمرجح هو ماذا؟ هو اليد. مرجح واليد، هذا عنده بينة ويده على المال، اليد مرجحة لبينته، وذاك أيضا عنده بينة ويده أيضا ماذا؟ أيضا على المال، ويده أيضا على المال. فنرجح بينة الداخل في كل منهما، لأن هما شريكان في هذا المال، يد كل منهما على تمام المال. هذا بالنتيجة ماذا يفرز؟ ماذا يعني بالتحديد؟ يعني أن يد هذا استيلاء الخارجي ليس على تمام المال، على نصف المال، على نصف المال. ذاك أيضا يده الفعلية على نصف المال، يده اللي هي إمارة على الملكية على نصف المال. إذن هذا يده على نصف المال، فتكون بينته بالنسبة إلى النصف بينة الشنو الداخل، بينما ذاك بالنسبة إلى هذا النصف بينته تكون بينة الشنو خارج. فنقدم بينة الداخل هذا في نصف المال لاعتراضه باليد على بينة الخارج، ونقدم بينة ذاك الآخر في النصف الذي هو تحت يده وتحت سيطرته لاعتراضه أيضا باليد على بينة ماذا؟ على بينة الآخر، لأنه خارج. نتيجة شنو؟ نقسم المال بينهما، نتيجة نقسم المال بينهما. هذا وجه ثاني. وقيل أن الوجه ليس هو ترجيح بينة الداخل بالبيان اللي اخترناه، وأنا بالعكس الوجه هو ترجيح بينة الخارج كليا في هذه المسألة. نقول أنه بينة الخارج كما قلنا مشهور ذهب إلى ترجيح بينة الشمال الخارج، مو ترجيح بينة الداخل. ترجيح بينة الداخل لم يذهب إلى الشيخ الطوسي، لا، يترجح بينة الخارج. هذا خارج بالنسبة إلى النص الذي تحت سيطرة هذا، فتقدم بينته. هذا أيضا خارج بالنسبة إلى النص الآخر، فتقدم شنو؟ بينته. النتيجة شنو؟ أيضا يقسم المال بينهما نصفا. هذه وجوه متعددة والنتيجة واحدة، وهي ماذا؟ وهي تقسيم المال و التنصيف، تنصيف المال بينهما. ثمرة فيها، يعني شنو ثمرة في هذه الوجوه؟ النتيجة واحدة. ثمرة تظهر في بعض الموارد من قبيل الاحتياج إلى اليمين وعدم الحاجة إلى اليمين. على الوجه الأول إذا بنينا على تساقط البينتين يثبت الاحتياج من اليمين، لابد من اليمين. ليش نقسم المال بينهما نصفين من دون ماذا؟ من دون يمين. يعني عند عن كلام المقام تراطى، المقام قضاء، المقام فصل خصومة. زين البينتان تعارضتا تساقطتا الوجه لوجه، يقول تعارض البينتان وتساقطهما، فتصل النوبة إلى بعد سقوط البينتان تصل النوبة إلى اليمين، فلا بد من اليمين. بينما على الوجه الثالث أو الوجه الثاني المتقدمة لا داعي اليمين، لأننا لم نسقط البينتان بل عملنا بالبينتان، لكن عملنا بهما شنو؟ في ما استولى عليه أو ما استولى عليه الآخر، على الخلاف يعني نرجح بينة الداخل أو نرجح بينة شنو؟ الخارج. فنحن عملنا بالبينة، يعني لا داعي لمن؟ لا داعي اليمين. الحكم بالتنصيف في الحقيقة يستند إلى كلتا البينتين بالبيان اللي ذكرناه، يستند إلى كلتا البينتين، يستند إلى هاي البينة وهاي البينة، هاي البينة تثبت النص أن له النص، بينة الأخرى أيضا تثبت أن له شنو؟ له النص. فلا داعي للحلف هذا ولا داعي لمن؟ لليمين. زين الكلام في المقام في هذه المسألة يقع تارة بلحاظ القواعد العامة، بلحاظ مقتضى القاعدة، ما هو مقتضى القاعدة في المقام، وأخرى يقع بلحاظ الروايات الخاصة التي أشرنا أجمالا إليها. أما المقام الأول وهو بلحاظ مقتضى القاعدة، الظاهر أن مقتضى القاعدة في المقام يختلف باختلاف تفسيرنا لهذه الحالة، تفسيرنا لحالة ما إذا كان كل منهما يده على تمام المال وكل منهما يقيم البينة على أن تمام المال له، كيف نفسر هذه الحالة؟ ونطرح هذا السؤال، أنه هل معنى كون كل منهما يده على تمام المال، هل معنى ذلك هو أن كل منهما يدعي تمام المال، يدعي تمام المال أو لا؟ الاحتمال الثاني لا، نقول أن كل منهما يدعي تمام المال، وإنما كل منهما يدعي نصف المال ويكون منكرا بالنسبة إلى النصف الشمال الآخر. كيف نفسر الحالة اللي احنا بيها نتكلم عنها؟ هذا من الاحتمالان ينشأان من في الحقيقة، ينشأان من أن اليد كيف نفسرها، اليد إمارة على ماذا؟ اليد إمارة على ماذا؟ لا إشكال في أن اليد إمارة على الملكية، لكن هل اليد إمارة على الملكية بقدر ما يسيطر عليه صاحب اليد، بمقدار ما يسيطر عليه يتصرف فيه مستقلا، يده تكون إمارة على من؟ على الملكية، لكن بهذا المقدار، أو لا أن اليد إمارة على الملكية فيما يدعيه صاحب اليد، فيما يدعيه صاحب اليد. فرق بينهما واضح، مرة نقول أن ما يسيطر عليه صاحب اليد يده تكون إمارة على ملكيته فقط، قد هو يدعي أكثر ما أكثر من المقدار الذي يده فعلا عليه يسيطر عليه، يدعي أكثر من هذا كما هو في محل كلامنا، هو يدعي تمام المال ويقيم بين على أن تمام المال له، لكن ما يسيطر عليه بعد فرض الاشتراك ليس هو شنو؟ ليس هو تمام المال، وإنما هو شنو؟ نصف المال. أن يدعي مهر على الملكية بمقدار حدود السيطرة واليد الخارجية الفعلية، أو لا أن يدعي مهر على الملكية في تمام ما يدعيه صاحب اليد، في تمام ما يدعيه صاحب اليد. ومن الواضح بأنه على الأول، على الأول ينشأ الاحتمال الأول اللي ذكرناه من الاحتمالين السابقين، وهو أن كل منهما يكون مدعي، سواء الاحتمال الأول أو الثاني، أن كل منهما يكون مدعي في النص ومنكر للنص الآخر، ومنكر للنص الآخر. لماذا؟ لأن كون هذا منكر قلنا شنو وجهه؟ ليش سمينا هذا منكر؟ لأنه صاحب يد، لأنه صاحب يد، لأن يده شنو؟ المارع على الملكية، فيكون قوله موافق لمن؟ لهذه القاعدة، لهذه القاعدة، قاعدة اليد، لهذه الإمارة، فيكون ماذا؟ يكون منكر. ذاك اللي يدعي بأن المال له وهو ليس صاحب يد يكون شنو؟ يكون مدعيا، وهذا هذا منكر، هذا لا يدعي شيء، المال بيده تحت سيطرته. فإذا كون أحدهما مدعي، كون أحدهما منكر، إنما هو باعتبار شنو؟ باعتبار اليد اللي هي إمارة على الملكية. فإذا قلنا أن اليد ليست إمارة في محل الكلام على الملكية إلا بمقدار النص، فإذا هو يكون منكرا بالنسبة إلى بالإضافة إلى بالإضافة إلى النص فقط، بالنسبة إلى النص يكون منكرا، ولا يكون منكرا إلا بالنسبة إلى النص الآخر. لماذا؟ لأنه ليست يده عليه، فلا معنى لأنه قال بأنه هو منكر بلحاظ تمام المال مع أن يده ليست إلا على نص المال، بناء على أن اليد إمارة على ما يسيطر عليه وما تكون يده فعلية على المال بهذا المقدار. وهذا واضح أنه بالنسبة للنص الآخر يده ليست على المال، إذن لا يكون منكرا بالنسبة للنص الآخر، وإنما تنعكس المسألة، هو يكون منكر بالنسبة إلى ما وقع تحت سيطرته من المال اللي هو النص، ومدعيا بالنسبة إلى ماذا؟ للنص الآخر. نفس الكلام نطبق على الآخر، هذا الآخر أيضا يكون منكرا بالنسبة إلى ما تحت سيطرته من المال اللي هو النص، ويكون مدعيا بالنسبة إلى النص الآخر. فتحليل القضية بناء على هذا يكون بهذا الشكل، أنه أن كل منهما مدعي ومنكر، كل منهما يدعي النص وينكر بالإضافة إلى النص الذي تحت سيطرته. هذا إذا قلنا بالاحتمال الأول أو الثاني ماذا؟ وأما إذا قلنا بالاحتمال الآخر وهو ماذا؟ وهو أن اليد إمارة على الملكية تمام ما يدعيه صاحب اليد، تمام ما يدعيه صاحب اليد، إمارة على ملكية تمام ما يدعي. فإذا ادعى تمام المال يده تكون إمارة على من؟ على الملكية في تمام المال، على الملكية في تمام المال، ولا محذورة في ذلك، أن نقول أن اليد إمارة على ملكية تمام ما يدعيه صاحب اليد، ليس فيه محذور، يعني أن الإمارية لا تتحدد بحدود ماذا؟ ما يسيطر عليه صاحب اليد، لا تحدد هذا. والقرينة على هذا هو هذا، أنه إذا فرضنا أن هذا ادعى ملكية تمام المال، الآخر أيضا يدعي ملكية تمام الآخر، لكن الآخر جابوه للمحكمة وتراجع عن كلامه واعترض بأنه هو ليس مالكا لهذا المال، يد هذا هل تكون إمارة على تمام المال حينئذ؟ لا تكون إمارة على تمام المال، ليس لها معارض، بالرغم من أنه ليس مسيطر على تمام المال، يعني يده الفعلية ليست على تمام المال، وإنما يده على نصف المال، لأن المفروض أنهما يشتركان في المال، يعني اليد خارجا لكل منهما على المال بحسب الفارق. لكن بمجرد أن هذا يعترف بأن المال ليس له يتراجع، حينئذ يد هذا بالرغم من أنها ليست يد فعلية إلا على نصف المال، لأن المفروض الاشتراك، يده تكون عمارة على تمام المال، تكون عمارة على تمام المال. إذن يد كل منهما عمارة على ماذا؟ على ملكية تمام المال. بناء على هذا حينئذ لا يدخل المقام في باب تعارض بينتي المدعي والمنكر كما هو الحال بناء على الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الأول بينة هذا تكون بينة منكر بالنسبة إلى النص، وبين الذات بالنسبة إلى هذا النص تكون بينة شنو؟ بينة مدعي، بينة خارج. وهكذا الكلام في الآخر، بينته بالنسبة إلى النص الذي تحت سيطرته بينة داخل، بينة منكر، بينما بينته بالنسبة إلى النص الآخر تكون بينة شنو؟ مدعي. فكان المقام يدخل في باب شنو نقول وياي؟ تعارض بينتي المدعي والمنكر. أما على الرأي الثاني لا تدخل، يدخل المقام في باب التداعي، يدخل المقام في تعارض بينتي المتداعيين، يدخل في باب تعارض بينتي المتداعيين، لأنه يد كل منهما إمارة على الملكية تمام المال، ذاك أيضا يده إمارة على تمام المال. فبينت هذا موافقة لليد، وبينت هذا كل منهما قوله موافق لليد، وكل منهما عنده بينة، فتدخل في باب تعارض بينتين متداعيين. أما على الأول، أما على الأول فقلنا تدخل في باب تعارض بينتين المدعي والمنكر. حينئذ لابد، بناء على الأول لابد أن نرجع إلى ما نختاره في تلك المسألة، في مسألة تعارض بينتي المدعي والمنكر، ماذا نختار هناك؟ وقد تبين مما تقدم أن المختار بلحاظ مقتضى القاعدة وبلحاظ الروايات الخاصة هو ماذا؟ هو تقديم قول المنكر مع يمينه، موشي أم بلحاظ القواعد العامة من قطع النظر عن الروايات الخاصة. استفدنا هذا من قوله عليه الصلاة والله عليه وآله وسلم، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأيضا بلحاظ الروايات الخاصة، وكان المقصود بالروايات الخاصة هو موثقة إسحاق ابن عمار مؤيدة ببعض الروايات الأخرى. على كلا التقديرين انتهينا إلى هذه النتيجة، وهو ماذا؟ أنه في حالة تعارض بينة المدعي وبينة المنكر يطلب اليمين منين؟ من المنكر. يقدم قوله مع يمينه، في النتيجة شنو؟ تحالف. هذا يحلف فيقدم قوله مع يمينه، شنطي شنطي نص يقيمونه، هو منكر بالنسبة إلى هذا النص، مو بالنسبة إلى ما وقع تحت سيطرته من المال على الاحتمال الأول. اليد ليست عمارة على الملكية إلا بحدود ماذا؟ بحدود ما يسيطر عليه من المال، فهو منكر بالنسبة إلى هذا النص، ذاك مدعي، ذاك مدعي. النتيجة اللي وصلنا إلى نقدم قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف نعطيه هذا النص، الآخر أيضا كذلك إذا حلف نعطيه شنو؟ النص. فبالتالي نصل إلى التنصيف لكن مع شنو؟ مع التحالف، فلا بد من أن يتحالف ونعطي نقسم المال بينهما نصفين. سأل نصفين هذا كمثال طبعا، ولا يختلف باختلاف ما يسيطر عليه كل منه، قد واحد يسيطر على ثلاثة أرباع المال وواحد يسيطر على ربع، هذا نعطي ثلاثة أرباع نعطي ربع، وهذا هذا كمثال يعني للتوضيح. زين، إذا حلف نطلب منهما اليمين، فإن حلف يقسم المال بينهما نصفين، إذا حلف أحدهما ونكل الآخر نعطي المال، نعطي المال لهذا الحالف، وإذا نكل سيجي هذا الحكم، سندخل في تفاصيل سيجي الحكم، لكن إذا حلف لا إشكال في أنه المال يقسم بينهما نصفين. هنا قد يقال في محل الكلام، لأنه لا حاجة إلى التحالف لكي نحكم بالتقسيم والتنصيف، ما نحتاج التحالف، وذلك بل يمكن الالتزام بالتنصيف وإعطاء كل منهما نصف المال استنادا إلى يد كل منهما، أليست اليد إمارة على الملكية؟ سلمنا من يد إمارة على الملكية بمقدار ما يسيطر عليه، فألا يكفي أن في إعطاء النصف لهذا باعتبار أن يده عليه وإعطاء النصف لذاك نستند في ذلك المن إلى اليد بلا حاجة إلى التحالف، ولا حاجة إلى التحالف. نقدم قول المنكر في محل الكلام بلا حاجة إلى التحالف، لماذا؟ لأن يد كل منهما على المال، فنستند إلى اليد في إعطاء المال له. هاي قد تثار هاي الشبهة حتى في الفرع السابق، أيضا قد تثار هاي الشبهة، جوابه هو هذا، جوابه أن هذا قد يصح لكن لا في مقام الترافع والقضاء وفصل الخصومة، قد يصح هذا مو في مقام ترافع وقضاء، فنقول هذا المال نصل هذا لأنه عدى إمارة على ماذا؟ على ملكيته وهي اليد، هناك موقع إمارة على أنه ملكيته بالنصف، فحينئذ نعطي النصف لهذا والنصف لهذا، لكن في باب القضاء وفصل الخصومة قدم سابقا أن اليد ليست ميزانا في باب القضاء، اليد ليست ميزان، لم يجعل الشارع اليد ميزان يستند إليه الحاكم والقاضي في باب القضاء، الميزان هو البينة والشنع واليمين، البينة واليمين، هذا نعطيه النص، نعطيه النص لماذا؟ لابد أن نستند إلى ميزان، واضح لابد أن نستند إلى ميزان، ما هو الميزان الذي نستند إليه لإعطائه النص؟ لابد أن يكون الميزان هو ماذا؟ هو اليمين. بعبارة أكثر وضوح، أننا قلنا أن الوصول وصول النوبة إلى يمين المنكر في باب تعارض بينتي المدعي والمنكر إنما تكون بعد تساقط البينتين، بينة المدعي وبينة ماذا؟ بينة المنكر، بعد تساقط البينتين على ما تقدم توضيحا مفصلا سابقا. أصلا هي رواية إسحاق لما يقول بأنه يقدم قول المنكر بيمينه أو ما يقارب هذه العبارة، هي تستوطن افتراض ماذا؟ سقوط بينة المدعي، وإلا لو كانت بينة المدعي موجودة لا تصل النوبة إلى يمين الشنا يمين المنكر. خب لماذا كيف تسقط بينة المدعي؟ لماذا تسقط بينة المدعي؟ احنا نتكلم تسقط بينة المدعي بالمعارضة، لأنها معارضة ببينة ماذا؟ بينة المنكر، فإذا البينتان تتعارضان فتساقطان، فبينت المدعي ما تكون معتبرة حتى قضائيا كما تقدم لا تكون شنو معتبرة، فتصل النوبة إلى يمين منكر. هو احنا في هذه المرحلة نريد نطن نص لهذا من دون أن نستند إلى شيء قضائيا خصوما، نستند إلى اليد، قل لا اليد ليست ميزان في باب القضاء. الميزان بعد سقوط البينتين هو ماذا؟ هو اليمين. إذا لا بد من الشنو؟ من التحالف، لا بد من التحالف حتى نقسم المال بينهما نصفين. هذا كله بناء على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول كما ذكرنا. على الاحتمال الثاني يجي الكلام بوضوح. وصلى الله على محمد.